يقول أنا ولله الحمد، بل هي سائلة تقول إن أنا ولله الحمد مقبلة على حفظ كتاب الله، فأيهما أفضل فضيلة الشيخ عندما أريد أن أبدأ في الحفظ؟ هل أبدأ من سورة الناس أم من سورة البقرة؟ وهل يشترط في الحفظ حفظه بأحكام التجويد أو فهم معانيه وتدبر آياته والعمل بما فيه فقط؟
البداءة بحفظ القرآن وبتعلم القرآن في الأصل في حال الصغر من قصار السور، من قصار السور، لأن تعلمها أيسر. فكون الإنسان يبدأ بسورة ويفرغ منها يعينه على قراءة ما بعدها. فإذا أتقن القرآن نظرا حينئذ له أن يبدأ من الأعلى أو من الأسفل، من الفاتحة ثم البقرة أو من سورة الناس، لكن يفعل الأرفق به والأقرب إلى ما يسهل عليه يفعل هذا. فإن كان حفظ السور الطوال لا يشق عليه أو عليها فليبدأ، وإن كان حفظ السور القصار يشجعه على الاستمرار. الإنسان إذا بدأ بسورة البقرة وعرف أنه لن ينجز سورة إلا بعد مدة طويلة قد نفسيته تهبط، لكن إذا حفظ سورة ثم سورة ثم سورة ثم سورة تشجع تشجع، ولا سيما إذا كان حفظه قليلا. ما إذا كان قد حفظ الكثير وأراد أن يجمع حفظه ويلملمه ويحفظ ما بين ما حفظه مما لم يحفظه فليبدأ من الأعلى. أما إذا كان مبتدئا بالحفظ فنصيحتي له أن يبدأ من قصار السور، لأن هذا يضمن له الاستمرار ويشجعه عليه. وهل يشترط حفظه بأحكام التجويد؟ لا يشترط. العلماء في القراءات يؤثمون من لم يجود، من لم يجود القرآن فهو آثم عندهم، ويجيبون التجويد، ويجيبون التجويد، وإن كان بعضهم يرى أن إيجاب التجويد والقراءة به لا سيما زيادة المدود والتمطيط الذي يسمع من بعض القراء يدخل في إخراج القرآن عن كونه مقروءا متلوا كما أنزل، وأيضا كما أمر الله جل وعلا بالترتيل يخرجه إلى التمطيط الذي جاء النهي عنه، والقراءة بالألحان التي كرهها السلف. لكن يبقى أن قراءة القرآن على الوجه المأمور به وهو الترتيل مطلوب، بل مأمور به، ولو قيل بوجوبه مع التدبر لما بعد. لكن التمطيط والمدود الزائدة تخرجه عن أن يكون في حد التغني، التغني بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن وتحسين القرآن بالصوت على ما جاء بالحديث، هذا أمر مطلوب. وقراءة القرآن كما يقول شيخ الإسلام على الوجه المأمور به، الوجه المأمور به من التدبر والترتيل، يفيد القلب من العلم والإيمان والطمأنينة واليقين ما لا يدركه غيره ممن لم يفعل ذلك. ابن القيم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. بعضهم يحمل قول أهل القراءات بوجوب التجويد على نحو قول النحاة يجب رفع الفاعل،
الأساسيات التي لا غنى عنها،
لكن يجب رفع الفاعل. يعني هل من قال ضرب سيدا عمرا يأثم؟
لا يأثم.
ها؟
لا يأثم من حيث الإثم الشرعي،
أو هو وجود فني في الفن من مقتضيات الفن والعلم. نعم، ضرب زيدا عمرا، أو رفع الفاعل ضرب زيد عمر، يقول يجب رفع الفاعل ويجب نصب المفعول، لكن هل معنى هذا أنه يأثم بتركه؟ كان عموم الناس آثمون في كلامهم وخطباتهم. يقول هو وجوب فني وليس بوجوب حكمي، ومع ذلك على المسلم لا سيما طالب العلم أن يحرص على أن يقرأ القرآن على ما أمر الله به، على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر، والتدبر له شأن عظيم، حتى قال العلماء أن ختمة واحدة بالتدبر تعدل العشرات من الختمات بالهذ وعدم التدبر. وما لا شك أن الفائدة التي يتبعها العمل بالقرآن إنما هي في التدبر. الذي يقرأ هذا ولا يعي ما يقرأ، وأحيانا ما يدري بأي سورة ولا يدري بأي صفحة، مثل هذا أثره فيه قليل، أثر القرآن في نفسه وعمله قليل. فعلى هذا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يهتم بهذا الأمر ويتدبر القرآن. والسلف معروف حالهم في القرآن، ومنهم من يكثر من القراءة، ومنهم من لا يكثر من قراءة الحروف وإنما ينظر فيه ويتدبر ويتفقه فيه، معروف حالهم في ذلك. ومع ذلك لو أن طالب العلم جعل له ختمة للتدبر يقضي فيها الشهور بل السنين، فلا يستكثر على القرآن مضي الزمان والوقت، وجعل له ختمة لنيل الحروف وكسب الأجور من جراء هذه الحروف، كما يذكر عن السلف الذي يختم في ليلة، والذي يختم مرتين في ليلة، والذي يختم في ثلاث، والذي يختم في سبع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو إن اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. وحفظ عن بعض السلف وذكر عنهم أنهم يقرؤون ويختمون في اليوم وفي اليومين والثلاثة، ومع ذلك كما في المصنفات لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرها ممن تعنى بالآثار، حجورهم مليئة بالدموع وهم يقرؤون بهذه الطريقة، لأن قلوبهم صافية ومتجهة إلى مخاطبة الرحمن بهذا الكلام الذي صدر منه ونزل منه وقاله جل وعلا: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. والله المستعان. السائلة اللي تسأل تقول لي: اشترط حفظه بأحكام التجويد أو فهم معانيه وتدبر آياته والعمل بما فيه؟ هذا كله مطلوب، لأنه أنزل للعمل، والعمل لا يتم إلا بالفهم، والفهم لا يتم إلا بالتدبر. والإيمان إنما يقوى بالنظر في آيات الله جل وعلا المتلوة والآيات الكونية، كما قرر ذلك ابن القيم في أوائل الجواب الكافي. والله أعلم.